الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 58 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد مر بنا في درسين سابقين منزلة الذوق، وقد ذكرت أن حقائق الإيمان شيء وحلاوة الإيمان شيء آخر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وذكرت لكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وبينت كيف أن الإنسان ينبغي أن يوازن بين أن يكون مع الخلق وأن يكون مع الحق. لا بد من أن تؤثر ما يرضي الله، فإذا كان رضا الله أن تكون مع الخلق ينبغي أن تكون مع الخلق، وإذا كان رضا الله عز وجل ينبغي أن تكون مع الحق ينبغي أن تكون مع الحق. وهذا محور الدرس الثالث. الدرس الثالث والأخير في منزلة الذوق، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين في مدارج السالكين إلى رب العالمين. الموضوع الثالث هو أن الإنسان حينما يصطلح مع الله ويتصل به يفرح الفرح الحقيقي. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فحينما تفرح برحمة الله التي تنزلت على قلبك، وحينما تفرح بالعلم الذي امتن الله به عليك، وحينما تفرح بالحكمة التي آتاك الله إياها، وحينما تفرح أنك على الصراط المستقيم، وحينما تفرح أنك في اتجاه الجنة، وحينما تفرح أن الله راض عنك، هذا هو الفرح الحقيقي، هذا هو الفرح الذي لا يأتي بعده حزن. بعض الأمثلة يذكرها المفكرون الأجانب: من يضحك أولاً يبكي كثيراً، ومن يضحك أخيراً يضحك كثيراً. من يضحك أخيراً يضحك كثيراً، من يضحك أولاً يبكي كثيراً. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إنه كان في أهله مسروراً، ضحك أولاً، وينقلب إلى أهله مسروراً، ضحك آخراً. ف فالبطولة أن تضحك آخر الناس، لأنك إن ضحكت آخرهم كان الضحك مستمراً، والضحك هنا أي السعادة. الآن في مشكلة، الإنسان حينما يصطلح مع الله ويتوب إليه، وحينما يشعر أن الله راض عنه، لا شك أنه يفرح، ولكن هذا الفرح فيه منزلق، المنزلق أن يأمن به مكر الله. ما مكر الله؟ التدبير. الإنسان حينما يفرح بفضل الله تضعف همته، حينما يأخذ علامات عليا في المذاكرات تضعف همته في الدراسة، فيميل إلى الراحة، يميل إلى أن يأخذ الوظيفة من صديقه، يميل إلى أن يغيب عن المدرسة لأنه حقق علامات عالية. فالفرح بفضل الله وبرحمته معه منزلق أن تأمن تدبير الله الذي يسوق الإنسان إلى أعلى المراتب. لذلك قال العلماء: من أعظم مقامات الإيمان الفرح بالله والسرور به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ما الذي يفرحك؟ قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. هل يفرحك أن تجمع مالا وفيرا؟ أنت من أهل الدنيا. هل يفرحك أن ترتقي إلى منصب رفيع؟ أنت من أهل الدنيا. هل يفرحك أن تنغمس في الملذات الدنيوية؟ أنت من أهل الدنيا. هل يفرحك أن الله علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما؟ هل يفرحك أن الله آتاك الحكمة؟ هل يفرحك أن الله يستجيب دعاءك دائما؟ هل يفرحك أن الله استعملك في الخير؟ هل يفرحك أن الله عز وجل أجرى على يدك هداية العباد؟ قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. ما الذي يدخل على قلبك السرور؟ أن تكون مع الله أم أن تكون غنيا؟ هل تقول مع الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضام، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خرام؟ إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أخواننا الكرام، مرتبة الفرح بفضل الله عز وجل مرتبة طبيعية، لكن فيها منزلق أن هذا الفرح قد يقودك إلى التراخي، إلى الاسترخاء، إلى ضعف الهمة، إلى أن تطمئن إلى أن الله يحبك، قد يقودك إلى أن تطمئن إلى أن لك عند الله مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه الراحة والاستجمام والاطمئنان والتساهل وضعف الهمة، هذه تستوجب المعالجة. يأتي تدبير الله عز وجل ليدفعك من جديد إلى هدفك النبيل، يأتي تدبير الله عز وجل ليرقى بك إلى أعلى مستوى. لذلك المؤمنون لهم مصائب خاصة بهم، المؤمنون مؤمنون، والمؤمنون أطهار، والمؤمنون مستقيمون، ومع ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المستقيم. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني بصراحة الأنبياء والمرسلون والصديقون وكبار المؤمنين همتهم إلى الله عالية، في الرخاء والشدة، لكن ضعاف المؤمنين أو أوساط المؤمنين همتهم إلى الله عالية في الشدة، أما في الرخاء يميلون إلى الدعاء والراحة. فلذلك الفرح بفضل الله عز وجل قد يقودك إلى التساهل. إذاً لا بد من أن تكون حذراً وأنت في قمة فرحك بفضل الله عز وجل. فالأيام شخص يكون له مكانة كبيرة، بيقرب موظف عنده، أيام بيمزح معه، فهذا الموظف إذا كان ذكي وعاقل يتقرب من سيده ويتجاوب معه، ولكن لا يغيب عن ذهنه أبداً أنه موظف صغير وأن سيده مدير كبير، وأنه إذا قربه ليس معنى ذلك أن يرفع الكلفة بينهما. فالموظف الموفق مهما قربه مديره يبقى في حدود الأدب، والذي هو أحمق إذا قربه مديره يتجاوز حده فيطرد من قربه. أي قاعدة. فإذا الإنسان فرح بفضل الله عز وجل يجب أن يكون مع هذا الفرح يقظة وانتباه وحذر شديد أن ينقلك فرحك إلى بعض الهمة والتساهل في تطبيق الأمر والنهي. وهذه الآية كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حينما يستغني، لا الصحيح بتوهم أنه صحته طيبة يستغني، الغني بتوهم أنه غني الله أتاه المال يستغني عن فضل الله. فإذا استغنى تأتيه مشكلة لا تحلها ألوف الملايين. أنا مرة كنت عند طبيب قلب، فجاء اتصال هاتفي يبدو أهل مريض، أنا سمعتهم يقولون أي مكان بالعالم نأخذه وأكبر مبلغ ندفعه. قال له والله ما في أمل، الورم الخبيث من الدرجة الخامسة، لا تجدي معه لا عملية ولا مستشفى ولا بلد أجنبي. فالإنسان لما يعتد بماله له علاج، لما يعتد بمكانته له علاج، لما يعتد بعلمه له علاج. لذلك قالوا الفرح بالنعمة قد ينسي المنعم. إنسان خلع عليك خلعة، ثوب جيد جدا، فهذا انتبه للثوب ولون الثوب وقياس الثوب وارتداه، وقف أمام المرآة ونسي أن يشكر الذي أهداه هذا الثوب، يقال هذا اشتغل بالنعمة عن المنعم، اشتغل بالشيء عن الذي قدره له. لذلك المؤمن لا تغيب عن مخيلته الآية الكريمة وما بكم من نعمة فمن الله. حتى لو إنسان ضحك كان بين أهله وأولاده وانطرح موضوع طريف وضحك، يجب أن يعلم علم اليقين أن الله سمح له أن يضحك، لأنه معافي ليس ملاحقا، ما في بحقه مذكرة بحث، ولا في عنده فشل كلوي، ولا في تشمع كبد، ولا في انسداد شريان، ولا في تبديل صمام، ولا في ورم خبيث، لا هو ولا أولاده ولا زوجته، وساكن البيت وعنده دخل يكفي لمصروفه. فلما طرح موضوع طريف ضحك. يجب أن لا تنسى فضل الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى، الذي يضحك يبكي، وقد ترى رجالا يبكون. والله دخلت على إنسان صار في معه كثرة بالدماغ فشل، ما إن رآني حتى أجهش بالبكاء، صار عاجز، كان ملء السمع والبصر، شخصية قوية، أموره مضبوطة، فلما شلت أعضاؤه وانعقد لسانه كلما دخل عليه إنسان ليعوده يبكي، وأنه هو أضحك وأبكى. فالإنسان إذا ضحك فليشكر المولى على أنه سمح له أن يضحك. الله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. كلنا في هذا المسجد، لولا فضل الله علينا ورحمته ما كنا في هذا المسجد، كنا في ملهى، كنا في مكان يعصى الله فيه. هلأ السجون ملآنة بشر مثلنا، كلهم في السجون، الزاني والمحشش وشارب الخمر والسارق والمحتال والمهرب. الله عز وجل تفضل علينا، وقد يكون إنسان في أعلى مستوى، أي لما يغضب الله عليه يصير في أسفل سافلين ويعذب وتؤتى بأمواله كلها. وكان فضل الله عليك عظيما. والله مرة دخلت عند بعض إخواني العلماء، يعني بيته متواضع لكن في آية قرآنية لما قرأتها اقشعر جلدي. هو اختار الآية: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هذا هو الفضل العظيم. الفضل العظيم أن تكون زاكي النفس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أخواننا الكرام، الإنسان في ساعات قوته وجبروته إذا لم يدخل حساب الله عز وجل في خططه فهو أحمق، وربنا عز وجل لحكمة بالغة يرخي له الحبل، وقد يصعد صعودا حادا، فإذا بلغ قمة الصعود سقط سقوطا مريعا، وهذا ما يسمى ببطش الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد. والله أعرف أناس تهتز لوجودهم الرجال، يعذبون وحكموا بالسجن، الله عز وجل منتقم. الإنسان إذا قوي وظلم ينتقم منه الله عز وجل. بعض العلماء الصالحين يقول: اللهم لا تخذلني حتى آمن مكرك ولا أخافه. نعم، يعني أيام الإنسان ينسى أن الله بده يحاسبه، يرتاح، يجد حاله فيه بحبوحة وقوي، ما عنده مشكلة، يصير يأخذ مواقف لا مبالية، ينسى أن الله سيؤدبه. نعم. لذلك الإنسان حينما يذكر بالحق ولا يستجيب يقسو قلبه ثم يكون الران عليه. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المناسبة إخواننا الكرام، الله عز وجل قال: فبذلك فليفرحوا. بآية ثانية قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كيف نوفق بين الآيتين؟ الله عز وجل نهانا أن نفرح بالدنيا، لأنه من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح في الدنيا لأنها مؤقت، افرح بفضل الله عز وجل. أيها الإخوة، الشيء الذي ينبغي أن يكون هو أنك حينما تفرح بفضل الله عز وجل، هذا الفرح ينبغي أن يقودك إلى الشكر. والشكر كما تعلمون على مستويات ثلاثة. المستوى الأول حينما تعزو النعمة إلى الله عز وجل، فهذا أحد أنواع الشكر. يعني أقرب مثل، إذا سمعت في الأخبار أو قرأت في الصحيفة اليومية أن منخفضاً متجهاً نحو القطر، هل ترى أنه منخفض أم أنها رحمة الله؟ حينما تفرغ المثانة وأنت مرتاح، لا في انسداد ولا في التهاب ولا في بروستات ولا في مشكلة، هل ترى أن جسمك سليم أم أن الله عز وجل امتن عليك بالصحة؟ حينما تصعد درجا عاليا دون أن تشعر بضيق في صدرك، هل تشعر أن هذا بفضل ما تمارسه من رياضة أم أن الله عز وجل تكرم عليك وسلم لك هذا القلب؟ لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله عز وجل فهذا أحد أنواع الشكر، قضية فكرية. والشكر في مستوى أعلى منه، مستوى نفسي، حينما يمتلئ قلبك امتنانا من الله عز وجل لأنه أنعم عليك، فهذا مستوى آخر أرقى. وحينما تبادر إلى خدمة الخلق إرضاء للحق فهذا مستوى أرقى وأرقى، في مستوى فكري، مستوى نفسي، مستوى سلوكي. فإذا عزوت بفكرك هذه النعمة إلى الله كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، فهذا مستوى. وحينما تحمد الله على نعمائه ويمتلئ قلبك حبا لله عز وجل على ما منحك به من خير عميم، فهذا مستوى أرقى. وحينما تعمل لخدمة الخلق إرضاء للحق فهذا من المستويات الراقية في الشكر. وكان الله شاكرا عليما. قد يسأل أحدكم ما علاقة العلم بالشكر؟ يعني أنت حينما تقول سمع الله لمن حمده، حينما تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، الله جل جلاله سمع هذا الحمد، فأنت إن شكرت الله فهو يعلم، ولو شكرته بقلبك ولم يتحرك لسانك فهو يعلم. وكان الله شاكرا عليما. إن ربنا لغفور شكور، في جميل، لك ذنب يغفره لك، لك عمل طيب يشكره لك، يغفر الذنب ويشكر العمل الصالح، إن ربنا لغفور شكور. يعني يقول سيدنا موسى في المناجاة قال له: يا رب، هل لا ساويت بين عبادك؟ قال: يا موسى، إني أحب أن أشكر. يعني تفاوت العباد فيها حكمة بالغة. إنسان بيكون لحكمة بالغة ينبغي أن يكون بيته بوضع معين. إذا عنده بيت أكبر، إذا دخل إلى هذا: يا ربي لك الحمد. بس بينه وبين نفسه، مو أمام صاحب البيت: يا ربي أنت كرمتني ببيت أوسع. إنسان يعني غير متزوج وأنت متزوج: يا ربي أنت كرمتني بزوجة. إنسان يعمل وفي إنسان لا يعمل: يا ربي كرمتني بعمل. فهذا التفاوت من أجل أن تشكر. لو الناس كلهم في مستوى واحد معاشي واحد، ما في نعمة ظاهرة، تختفي النعم. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الذي ينبغي أن يعالج قبل أن ينتهي الدرس موضوع دقيق. كل واحد من أخواننا الكرام في أول بداياته شعر بسعادة لا توصف، ويسأل بعض الإخوة الكرام: يا أخي، أنا هل الأحوال التي عشتها في بدايات الطريق الآن لا أشعر بها، فما سر ذلك؟ القضية بسيطة جدا. إنسان كان في منطقة باردة جدا، دخل فجأة إلى مكان مدفأ، خلال ربع ساعة يشعر بنعمة الدفء، وهو في نشوة حينما شعر بالدفء وتخلل بين ثنايا جسمه. لكن بعد ساعتين ثلاثة ألف هذا الدفء، الدفء موجود أما إحساسه به ضعف. إنسان بحالة معاكسة، كان بحر شديد جدا، دخل إلى غرفة مكيفة، أول عشر دقائق يعني يستمتع بالتكييف استمتاع لا حدود له، لكن بعد ساعة ألف هذا الجو. وهذا الذي يحصل في طريق الإيمان، أول انطلاقة إلى الله في سعادة لا توصف، الانتقال المفاجئ من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من الشرود إلى اللقيا، من الهبوط إلى الصعود، من الوحول إلى الجنات، في سعادة كبيرة جدا. لكن بعد حين تألف هذا، تألف طريق الإيمان، تألفه وتراه طبيعيا. لذلك قد تجد إنسان يحضر أول درس أو ثاني درس يقول لك: أنا تألقت تألق ما له حدود. بعد سنة ضبط بيته، ضبط استقامته، ضبط جوارحه، ضبط أعضاؤه، ضبط حواسه، غض بصره، حرر دخله، ربى أولاده، حجب زوجته، عاش حياة مريحة، لكن ما فيها السعادة الصارخة. السبب أنه ألفها. هلا أيام الإنسان بيكون راكب السيارة، واقف السيارة بس المحرك يدور، هالدورة هي موجودة لكن أنت لا تشعر بها لأنه واقف السيارة. أما لو أطفأت المحرك في فرق واضح جدا. لذلك الإنسان في البدايات يفرح فرحا كبيرا، ثم تأتيه حالة فتور، هذا شيء طبيعي جدا. هذا الكلام نقوله لكم ما دام ما في معصية، أما إذا في معصية هذا مو فتور، صار حجاب. فرق كبير بين الفتور والحجاب. الإنسان بالمعصية يحجب، لكن مع تقدمه في طريق الإيمان يصاب بفتور. الفتور يعني حالة معتدلة من العبادة. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. كلكم تعرفوا أيام بساعة من الشرط، الإنسان يقرأ قرآن، يصلي قيام الليل، يذكر الله عز وجل، طريق اللسان أيام تعتبره متاعب، يصلي الفرض والسنة، لكن ما في نفل، يعني يأخذ الحد الأدنى من العبادات. فسيدنا عمر قال إنه إذا كان إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله، ويلقي نفسه بالباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا. والإنسان كلما عرف الله أكثر تذلل له أكثر. يعني بالمناسبة في علاقة عكسية، الذي يستكبر عن طاعة الله يذله الله، أما كل إنسان تذلل على أبواب الله يعزه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، حينما تفتر الهمة قبل كل شيء يجب أن نفرق بين الفتور وبين الحجاب. المعصية تسبب حجاب عن الله عز وجل، لكن المؤمن ساعة وساعة، ليس معنى ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة معصية، أعوذ بالله، ساعة وساعة، ساعة تألق وإقبال وساعة فتور. لأن الله عز وجل ورد في الحديث الشريف: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. الله لحكمة بالغة له نفحات، فحينما تأتيك نفحة من الله عز وجل تسعد أيما سعادة وتتألق، فإذا غابت عنك هذه النفحة تفتر. الفتور غير الحجاب، المعصية تسبب حجاب، أما حينما لا تأتيك نفحة الله عز وجل أنت في حالة الفتور. إذا في معصية إياك أن تسمي هذه الحالة حالة فتور، إذا في معصية أنت في الحجاب، في حالة الحجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما إذا كان النفحة غابت عنك لحكمة أرادها الله فأنت في حالة فتور. حالة الفتور أحيانا طريق إلى الرقي، يعني إذا كان يجب أن ترتفع أسعار هذه المادة تختفي من الأسواق ثم تطرح بأسعار جديدة، ولما الإنسان يفقد شيء من التألق الروحي لا يصير معه حالة اسمها التعطيش. فربنا عز وجل بعطشه يعني يبحث عن حل، يبذل يضاعف جهده فيقفز قفزة نوعية. فإذا كان أقامك بمقام الفتور فلعل الله عز وجل سيتفضل عليك بنفحة كبيرة ترقى بها رقيا دقيقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. كل عامل له تألق وبعد التألق في فترة، فالفترة من أجل أن يبقى التألق تألقا، لو كان شيء استمر لن يبقى تألقا، وهذه الفترة تدفعك إلى تألق جديد. الجنيد رحمه الله تعالى كان كثير الذكر لبداية سيره، والله عز وجل قال: وذكرهم بأيام الله، يعني أيام التألق، أيام الإقبال، أيام البكاء الشديد، أيام التضحية بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، هذه أيام الله. أيها الإخوة، في شيء دقيق، قال بعضهم: دخلت على بعض أصحابنا وقد حصل له بكاء شديد فسألته عنه فقال، هذا بكاء من أرقى أنواع البكاء، بكاء الشكر، ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم أي من أهل البدع وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة مع النقل الصحيح لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فسرني ذلك فلذلك أبكي. هذا أرقى أنواع البكاء، بكاء الفرح. والذين ذاقوا طعم القرب من الله عز وجل يقولون: ما من حالة يسعد بها الإنسان كأن يشعر أنه مع الله وعمله في سبيل الله ويبتغي مرضاة الله ويسعى لخدمة خلق الله، ولا يرجو أحدا إلا الله، ولا يرجو من أحد شيئا إلا أن يرضى الله عنه، هذا الشيء المسعد أيها الإخوة. بالمناسبة العلماء يعني يرجحون أن ينطوي القلب على حب وخوف وتعظيم. ورد بالأثر القدسي: أن يا عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ورد أيضا: أن يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. هنا الشاهد: ذكرهم بآلائي من أجل أن يعظموني، وذكرهم بنعمائي من أجل أن يحبوني، وذكرهم ببلائي من أجل أن يخافوني. فأكمل حال القلب أن يجتمع فيه الحب والخوف والتعظيم. النعم تدعوك إلى الحب، والنقم تدعوك إلى الخوف، وعظمة الكون يدعوك إلى التعظيم. فقلب فيه تعظيم لله عز وجل من خلال آلائه، وفيه خوف من الله عز وجل من خلال بلائه، وفيه حب لله عز وجل من خلال نعمائه، هذا قلب سليم موصول، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي درس آخر ننتقل إن شاء الله تعالى إلى منزلة أخرى من منازل مدارج السالكين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.